Nereya?
Nereya?
Atau konsep? بدأت البحث مع المساعدة كان قردنا وهذا حول الميتة قال مما يحرم تجارة به هو الميتة وبين الشارح أن المقصود بالميتة ليس مطلق الميتة وإنما المقصود منه هو الميتة يعني المقصود من الميتة ليس كل يعني ميتة بكله وإنما المقصود من الميتة هو ما كانت تحله الحياة من أجزائها دون ما لا تحله. هل هذا يشمل الميتة مطلقا أو هو بخصوص بعض أنواع الحيوانات؟ يعني هل أن الميتة التي لا يعني التي يحرم التجارة بها يعني لا يحرم التجارة بها هل هذا يشمل جميع أنواع يعني جميع الحيوانات التي تصبح ميتة أو أنه يختص بعض الحيوانات دون بعض؟
نعم،
أي حيوانات؟
يعني ما
صارت ميتة. المقصود
هذا
الميتة
اللي هي بالأصل كانت
طاهرة
وبعدين صارت
ميتة. نعم، هذا الرقم الجيد عفوا. هذا التفصيل في قبال أي شيء، في قبال تفصيل خاص ببعض الحيوانات اللي هذه تذكر كتفصيل أو أنه فرض، يعني هل إحنا جالسين نذكر هذا باعتبار أنه يوجد يعني فرض في المقام أو لا، هذا في قبال ذكر خاص، يعني في قبال تفصيل خاص موجود في هذا الباب. يعني هل هذا التفصيل المقابل، يعني هل الآن تقول إحنا بالميتة الأجزاء التي تقصد من الميتة يعني ليس كل الميتة وإنما الأجزاء الميتة يعني بمعنى الأجزاء التي تحلها الحياة، هل هذا في قبال تفصيل مذكور أو أنه في قبال تفصيل فرضي؟ يعني نفرض أنه لو كان الحيوان يعني لو كان الحيوان ليس طاهر الذات فإنه لا يحرم كما تحرم الميتة هنا، يعني هو هذا فرض موجود أو لا ليس موجود أصلا؟ يعني هل هذا الفرض اللي ذكروه في قبال هذه الميتة؟ الآن الميتة احنا بنفصل نقول الميتة المقصود من الميتة أجزاء الميتة التي كانت تحلها الحياة دون التي لم تكن تحلها الحياة. هذا اللي في قبال هذا اللي هي الميتة التي لا يفرق فيها بين الأجزاء الحية والأجزاء غير الحية، هل هذا فرض في الأصل في الفقه أو لا؟ هو أصل يوجد شيء موجود عندنا ميتة لا يفرق فيها بين أجزائها الحية وغير أجزائها، هل هذا الفرض أصلا أو لا؟ يوجد عندنا مثال لهذا الكلام. مثال ماذا؟ اسمه ما هو؟ نعم، لأن هذا مو فرض، إنما هذا في خلال تفصيل آخر أن بعض أنواع الميتة أو بعض الحيوانات لا تصح التجارة بها حية أو ميتة، لأن ميتتها لا يفرق فيها بين الأجزاء التي كانت تحلها الحياة أو لا. هذا يجب رقم كنا بعد ذلك قال بأنه يحرم التكسب بالدم، وقال بأنه قد يكون هناك للدم نفع حكمي، يعني منفعة خاصة، هذه المنفعة الخاصة حتى وإن فرضت لا يجوز. ما هو السبب في مثل هذا الأمر؟ أنه المنافع الخاصة أو المنافع الحكمية هذه اللي أشار لها قد لا تصل إلى حد اعتبار الدماء مما يكون يعني موضوعا للتكسب، ما هو السبب في ذلك؟ خب جيد، لكنه هذا النفع الذي أشار إليه لماذا لم يصل إلى الحد الذي قد يعني يخرجه من كونه مثلا ممنوع التكسب به الى كونه مثلا مسموح التكسب به ولو بلحاظ هذا الامر، يعني كما انه يمكن مثلا اعتبار بعض الاشياء التي تنجست من قبيل الدهن مثلا قد خرجت مثلا بمورد خاص مثلا بتخصيص مثلا او باستثناء، لماذا لم يخرج هذا؟ كأنه ماذا؟ كأنه هذا النفع النفع الحكمي كما أشار إليه. هذا يعني ما هو يعني المانع أن يكون سبب لإخراجه من هذا من حيز هذا المنع إلى حيز التجويد؟ هل هناك خصوصية لهذه المنفعة؟ هذه المنفعة اللي هي وصلت يعني بقيت يعني حيادية كما يقال موجودة ولكنها لا تؤثر. هل هذه المنفعة لها خصوصية غير المنفعة اللي ممكن تفعل مثل هذا الفعل؟
يعني إذا كانت المنفعة
لغير
ما
متوقف
على
الطهارة مثل
يعني
من الأخذ الدم ما متوقف على الطهارة ولكن ما جوه لا لازم هذا اذا صبغ الحاله مالتي ليش صبغ لازم اقل صبغ الدم صبغ احمر الدم او اصبغ لي مثلا تبكي الدم ما في مشكله يعني ما مفروض انه الحاله الخارجيه على اقل تقدير مثلا او اصبغ لي مثلا حاله مثلا الطابل او بشيء بعيد عن استعمالي الخاص مثلا لاسرع شنو المانع مثلا يعني كان النفع الى خصوصيه الى خصوصيه من جهه انه ما يصل الى حد المنفعه المقصوده اللي العقلاء كانوا يعتقدون ان هذا امر يجوز لهم مثلا ان يتنافسوا عليه حتى يكون مجوز حتى يكون هذا كانه نوع من انواع الماليه لانه احنا اساسا هذه الامور اساسا يعني لانه ما اثرنا في بدايه البحث هذه الامور انما لم تكن سبب لي او لم تكن مثلا موضوع للتكسب لان ماليتها ملغاة الشريعة ليس للدم مالية ليس للخنزير مالية ليس للخمر مالية لا ليس له مالية بالنسبة إلى المسلم. فإذا وصلت المنفعة التي يتوقعها العقلاء إلى حد المنفعة المقصودة يعني التي يتنافس عليها العقلاء سواء كنت تنافسوا عليها اختيارا يعني حاجتهم كانت اختيارية أو كانت حاجتهم غير اختيارية عندها تمكن أن يخرجوا مثلا من هذا لكنه حيث أنه هذه منفعة خاصة قد يكون هناك واحد من مليون شخص قد يحتاج الدم لصبغ حائط مثلا هذا ما يخرجه مثلا عن كون ماذا؟ من كون المحرم شنو يقول لكم العقل؟ تسعة البقية إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد ووفقنا جميعا العاملين في العلم والعمل الصالحين. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في الحديث عن هذه الظاهرة الاجتماعية وهي ظاهرة غريبة وتقدم الحديث حول ما ورد في كلام شارح من بيان بمعناها ووقع التساؤل حول يعني أمرين فأحدهما نؤجله والآخر نبحث فيه. الأمر الذي نؤجله يعني الذي يعني أشرنا إليه ولكن نؤجله باعتبار لعله يكون هناك شيء قد خفي عنا وهو أنه هل تختص الغيبة بالبالغ أو تختص أو هي ممكن أن تكون شاملة لل يعني للإنسان المكلف وغير المكلف. هذا قلنا بأنه حسب عبارة الإطلاق موجود يمكن أن نقول بأنه شامل لأنه لم يفصل في هذا المقام ولكن قد يكون هناك شيء آخر يعني قد خفي عنه. الأمر الآخر ما تفضلت به أحد الأخوات وهو السؤال حول أنه يوجد إمكان لعزل مثلا قول بعضهم مثلا الشعب الفلاني كذا مثلا أو مدينة الفلانية كذا مثلا يقول شخص مثلا مدينة العمارة كذا أو أهل العمارة كذا أو أهل مثلا البصرة كذا أو أهل مثلا النجف كذا. هذا عندما ينسب إليهم عيبان فإن هذا قد يعد غيبة لا أنه يعد ماذا؟ لا أنه يعد إهانة. حتى قلنا أولا حديثنا في مثل هذه يعني في مثل هذه الصور من الأقوال ربما يكون ماذا ربما يكون محتاجا إلى تفصيل أكثر. وذلك أولا نحن أشرنا في الدرس الماضي أنه من الممكن أن يكون هذا الكلام غيبة، ولكن عند التدقيق أكثر والتأمل في ما أشار إليه الشارع سنجد أنه يمكن لنا يعني يمكن لنا اعتبار هذا الكلام ليس غيبة. يعني لماذا؟ لأنه الإنسان عندما يتحدث عن مجموعة أشخاص ويريد مثلا أن يغتابه فإن عملية الغيبة تتوقف على ماذا؟ تتوقف على العلم التفصيلي، بمعنى أنني عندما أريد أن أتحدث عن زيد وأريد أن أغتابه فمعنى ذلك أنني أطلع على عيبه ثم بعد ذلك أذكر هذا العيب لمن لا يعلم مثلا لمن لا يعلم بهذا العيب، فهذا يكون ماذا؟ يكون متفرعا عن علم التفصيلي بوجود العيب. هذا واحد. ثانيا يشترط أيضا كما أشار يعني الشارع يشترط أيضا أن يكون المغتاب يعني الشخص الذي يغتابونه متصفا بما يغتاب به. مثلا أنا أفرض أنه شربت الخمر فاطلع شخص على شربي الخمر، نعم لو اغتابني مثلا تحدث قال فلان شرب الخمر هذه غيبة، لأن لماذا فعلا فعلت ذلك ولم يطلع أحد. يجب مثلا يعني يشترط يعتبر في أنه في تسمية ذكره لي يعني حديثه عني قوله عني بأني قد شربت الخمر يشترط فعلا أنني شربت الخمر بالفعل، وإلا كان بهتانا. هذا مقدمتان. نقول عندما يتحدث الإنسان عن مدينة فيقول مثلا مدينة النجف كذا مثلا أو أهل النجف مثلا كلهم مثلا جبناء مثلا أو أهل النجف يتصفون بالجبن، هل أهل النجف يتصفون بالجبن؟ أولا حتى تكون غيبة لكل واحد من هؤلاء يشترط الفقهاء في الغيبة أن يتصف جميع المغتابين بالصفة، وهذا يعني أنه قد حكم على محافظة تامة كاملة بماذا؟ باتصافها بصفة واحدة، وهذا أمر بعيد جدا أنه يمكن أن لعله أن نفرض أن هذا الأمر يمكن موجود. نقول يمكن أن يكون فعلا أهل النجف كلهم مثلا جبناء، هذا عقلا ممكن، ولكنه في الخارج يجب أن يكون هذا الإنسان قد اطلع على كل شخص موجود في هذه المحافظة يعني رجالا ونساء بتفصيل، وهو اطلاعه على أنهم جميعا يتصفون بهذا الصفة. وهذا ماذا؟ هذا أمر يعني هذا أمر بعيد جدا. فمن هنا يمكن لنا أن نقول أن الإنسان عندما يتحدث عن محافظة كاملة ويقول مثلا أهل النجف مثلا باعتبار أن الآن محسوبين عليه حتى نتحدث عن المحافظة اللي يكون بها، نقول أهل النجف جبناء، هذا أشد من الغيبة. لماذا أشد من الغيبة؟ يعني ليس غيبة اصطلاحي، نعم هو بالنسبة إلى بعض الأفراد الذين اطلع هو على مثلا على عوراتهم وقصد أن يشير إلى جبنهم غيبة واضح، ولكنه بالنسبة إلى بقية أهل النجف ليس غيبة. لماذا؟ لأنه من البعيد جدا أن تجد محافظة مثلا مقداره مثلا يعني عدد أهلها مثلا مليون أو مليونين شخص ويكون كلهم متنجبون، يعني هذا أمر بعيد جدا، لأنه يعني هذا أمر يعني قد نقول بأنه شبه مستحيل. فعلى أقل تقدير يوجد شخص واحد ليس بجبان من أهل النجف. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يعني هذا الكلام من جهة من اطلع هو على يعني من جهة من اطلع هو على اتصافهم بصفة الجبن، وهذا أمر طبيعي أن الناس فيهم الشجاع وفيهم الجبان، من جهة أنه أشار وأراد الإشارة إلى هؤلاء الذين اطلع على جبنهم فهي غيبة، لأنه يريد ماذا؟ يريد أن يذكر صفة من صفاتهم التي لا يعرفها أحد سواه. وأما من جهة الذين لا يتصفون بصفة الجبن مثلا الشجعان من أهل النجف فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر بهتانا. فإذا هذه عندما يقول شخص بأنه أهل المحافظة الفلانية مثلا أهل بغداد أو أهل النجف أو أهل البصرة أو غير محافظة أي محافظة أو أي مدينة أو أي بلد أهل العراق مثلا يقول مثلا جبناء أو يتصفون بالجبن، فهذا يعد اشد من الغيب. من جهه ماذا؟ من جهه ان من اطلع على صفاته بصفه الجبن غيبه اذا كان يريد ان يشير الى هذه الى هؤلاء، ومن جهه من لم يطلع عليهم هو ماذا؟ هو بهتان، وهذا يكون ماذا؟ يكون اشد من الغيبه كما هو واضح. طبعا يعني كان البارح تامل في هذه القضيه مع بعض الاخوه، وان شاء الله هذا الذي يعني يمكن قوله في هذا المحل. هنا اشار الشارح ايضا الى ان هذه القضيه وهي قضيه الغيبه، طبعا وان كان حصل لها كلام يعني كلام في مساله التفصيل، يعني مثلا الغيبه بأي شيء تحصل، الاصل في الغيبه ان تكون قوليه، يعني ان تكون بالقول. وقع الكلام بين الفقهاء في قضيه الغيبة بطرق أخرى، يعني بالطرق التي هي الإشارة التي هي الفعل الحاسي وما شابه ذلك والتعريض وغير ذلك من يعني من الأمور. هنا يعني بعضهم يعني بعض الفقهاء أشار إلى أن القضية كأنها ماذا؟ كأنها التعميم، يعني التعميم في هذه القضية إلى بعض الأفراد التي يعني بعض الافراد من 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 مصادر الغيبه التي يفهم البعض منها على انها غيبه، هذا قد يكون مستندا الى بعض الروايات، وهذه الروايات لا يمكن قبولها مطلقا. لماذا؟ لان البعض من هذه الروايات ربما ليس مقبولا، ولذلك ناقش البعض في انه هل الغيبه يمكن ان تقبل بجميع هذه الوسائل، يعني بمجتمع هذه الآليات، الإنسان قد يغتاب بالقول، قد يغتاب بالفعل، قد يغتاب بالإشارة، قد يغتاب بالتعريف، سيعرف مثلا، يريد يقول بأنه مثلا ليس متصفا بصفة سلبية مثلا متصف بهذه، فيقول الحمد لله كما أشار بعضهم، الحمد لله يا مثلا بأنني لم يجعلني كذا، بأنه ما يريد أن يعرف بهذا الشخص مثلا، الحمد لله الذي لم يجعلني مثلا جبانا، يريد أن يشير إلى جبن شخص مثلا بعينه وما شابه ذلك، فهذا يعد ماذا؟ يعد يعني يعد غيبة كما هو معلوم، ولكنه بطريقة ماذا؟ بطريقة التعريف، لأنه يفهم منه الكلام بطريقة التعريف، يعني بطريقة عرض الموجود، ولكن الإشارة تكون ماذا؟ لأمر يعني خفي كما هو معلوم. طبعا حتى هذا الكلام كما يعني يقول الشارح نحن كذلك ننزله كمنزلة الغيبة ونعطيه نفس الأحكام ونقول عن الغيبة وعنه نفس الكلام أنه غيبة اصطلاحية، لكن هنا كلام يعني بين قوسين أن الغيبة مطلقا ليست حراما، يعني ليست الغيبة مطلقا حرام، ليست الغيبة مطلقا حرام. لماذا ليست الغيبة مطلقا حرام؟ لأنه في بعض الأحيان قد يعني تفرغ الغيبة عن محتواها، يعني يكون محتوى الغيبة ليس يعني سببا للحرمة. لماذا؟ لعروض بعض الأمور التي يمكن ماذا؟ التي يمكن أن تخرج هذا المورد عن كونه ماذا؟ عن كونه حراما. من قبيل ماذا؟ من قبيل بعض الأوضاع التي تكون الغيبة فيها كما يقال جائزتان، أو كما يعبر عنها بموارد جواز الغيبة. طبعا كما قلنا في الدرس الماضي أن الغيبة هي ذكر شيء موجود، يعني ذكر شيء عن شخص يوجد فيه ذلك الشيء المذكور، يعني ذلك المذكور يجب فيه أن يكون موجودا في مرحلة متقدمة، ولذلك عد ذكر الإنسان بما ليس فيه أعظم حرمة وأعظم اسما مما يعني مما لو ذكر شيئا موجودا يعني موجودا فيه بالفعل. هذا أمر انتهى فيه الكلام كما هو معلوم بالنسبة إلى الغيبة. أما بالنسبة إلى الغيبة التي تفرغ عن محتواها، هذه كأن الغيبة في بعض الأحيان تكون غيبة اصطلاحية بكل معنى، يعني بكل معنى الاصطلاح، ولكن الحرمة ليست ثابتة لها باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود أدلة تقول بأن حرمة الغيبة مشروطة بأن لا تكون كذا وكذا وكذا، هذه الكذا والكذا والكذا احنا نبحث عنها، لأن الإنسان عادة يبحث دائما عن ماذا؟ يبحث دائما عن النوافذ التي تفتح له المجال للحديث او مثلا للكلام عن الاخرين او ما شابه ذلك. فنحن دائما نبحث عن هذه الجوانب، والفقهاء بحثوا ذلك لا من جهة انهم يريدون ان يفتحوا للانسان الذي يريد ان يغتاب غيره مثلا طريقا للغيبة، لا، وانما كان ذلك بسبب ما ورد في بعض الادلة من تخصيص ادلة حرمة الغيبة بما اشير اليه، يعني تخصيص أدلة الغيبة بما أشير إليه في الآصل الذي هو حرمة الغيبة، وإخراج بعض المصادر التي لا تنطبق عليها أدلة الحرمة بسبب الذي هو ماذا، الذي هو نصوص شرعية وردت عن مثلا عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على أن هذا الأمر لا يعد ماذا، لا يعد يعني غيبة. من هذه الأمور ما هي؟ من هذه الأمور في بعض الأحيان قد يأتي إنسان ليقول لإنسان كلاما يريد أن يستشيره فيه، فيقول له مثلا يعني أريد أن أستشيرك في هذا الأمر. من هنا قال البعض أن يعني قال الفقهاء طبعا بعض الفقهاء أن هذه من الموارد التي يصح للإنسان أن يعطي لغيره المشورة فيها، وإن استوجب ذلك ماذا؟ وإن استوجب ذلك كشف بعض الجوانب السلبية. لماذا؟ لأن هذا مما ورد في بعض النصوص أنه إذا كان الإنسان مستشيرا فإنه يعطى كل ما يطلب، سواء كان ماذا؟ سواء كان ذلك مستوجبا يعني لكشف بعض المستور أو لم يكن مستوجبا لذلك. فإذا جاء الإنسان واستشار كما ورد ذلك يعني في بعض الأمور التي مثلا لعل الفقهاء المتأخرين لعله يذكرون ذلك، وهو مثلا مسألة الاستشارة خصوصا في زواج النساء، لأن بعض الناس عندما يستشار مثلا عن امرأة مثلا يقال مثلا لو أن هذه المرأة أريد أن تقدم إليها، فيستشار مثلا يعني استشار الإنسان، إذا استشير الإنسان فإن هذا المستشار يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يكشف مثلا مستورا من أجل ماذا؟ من أجل عدم وقوع الضرر الذي يتوقع وقوعه بسبب ماذا؟ بسبب عدم الذكر ذلك. وهذا طبعا لعله بعض الفقهاء المتأخرين يعني يحاولون أن يقيدونه بماذا؟ بتوقع مثلا وقوع ضرر، كما مثلا لو استشير انسان في مثلا في الزواج من امراه وهو يعلم ان هذه الامراه مثلا ربما كان لها مثلا سيره غير جيده او ما شابه، فطبعا هو يريد ان لا يقع هذا الزواج، فعليه ماذا؟ عليه ان يمنع هذا الزواج من خلال هذه المشوره، حتى ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال الاشاره الى عدم الفائده من مثل هذا الزواج، يعني باي طريقه. طبعا حتى لعله احنا لعل البعض قد يعتقد ان مثل هذا يعني مثل هذا مثل هذه الاستشاره طريق ماذا؟ طريق للغيبه، لا، ليس طريقا للغيبه مطلقا، ولكن لو توقف فعل الواجب وهو فعل واجب يعني فعل الاستشاره يعني الاستشاره الواجبه على كشف تلك الجوانب السلبيه فان الانسان يكون عند ذلك معذورا في كشف تلك الجوانب، ولكنه لو كان يعلم بانه هذه القضيه يمكن له ان يفعل ماذا؟ يمكن له ان يفعل الواجب عليه دون أن يقع في كشف ذلك المستور، فبها ونعمة، لأنه الإنسان بدل أن يقول لشخص مثلا إما هذه امرأة مثلا كانت منحرفة فلا تقترب منها أو هذه عائلة مثلا كذا، بدل أن يقول هذا الكلام يمكن له أن يقول بأنك إذا كنت ترغب مثلا في مثلا أولاد أصحاء فلا تقترب من هذه العائلة، يشير إلى ما يريد الوصول إليه ولا بطريقة أخرى غير الطريقة الصريحة، أو أنك لو خيرت أنا بين الزواج منها أو لا أقبل مثلا بأن أتزوج منها لأنها ليست في المرتبة التي يعني تليق مثلا بشخص مثلي أو ما شابه ذلك من الأمور، ولكن لو توقف الأمر على أنه دفع الضرر عن هذا الشخص أو ما شابه هذا يعني يتوقف، لأن هذا يعتبر نوع من أنواع الضرر، لأن الإنسان عندما يستشار من أجل دفع الضرر ليس من أجل ماذا؟ من أجل المفعول مطلقا، لأن الإنسان إذا وقع مثلا في زواج امرأة مثلا ليس صالحة ومثلا، هذا يعتبر من أعظم الضرر الذي يمكن أن يدخل على الإنسان المؤمن. ولذلك قالوا بأنه عندما يستشار الإنسان فإنه يعني عندما يستشار الإنسان فإنه يجوز له مثلا أن يكشف الأمر، خصوصا إذا كانت هناك يعني عواقب وخيمة يمكن أن تترتب على مثل هذا الأمر. بعض الفقهاء المتأخرين يعني يشترطون مسألة وقوع في الضرر، لأنه يعني المسألة يعني كما هو معلوم المسألة فيها مراتب. نعم، بعض المتأخرين الآن قد يقول ماذا؟ بعض المتأخرين قد يقول بوجوب الابتداء، لا أنه بوجوب ماذا؟ النصح، يعني بوجوب الابتداء. يعني أنا سمعت أن زيد يريد أن يتقدم من امرأة وهو لم يستشرني، إذا كان يعني الإنسان يعلم بأنه بوقوع ضررين قد يصل مثلا إلى حد القاتل أو مثلا وشابه ذلك مما يعني يحرم يعني وقوعه مثلا على الإنسان التسبب في وقوعه مثلا بالسكوت، عند ذلك يمكن للإنسان أن يذهب مبادرًا يعني بدون أن يسأل، يذهب ويقول له مثلا سمعت بأنك تريد أن تتزوج من هذه المرأة لا تفعل، حتى يمكنه أن يعني يمنعه من هذا الزواج بأي طريقة حتى بدون أن يستشيره يعني بهذا الأمر. طبعا وهذا يشترطون فيه أن يكون هناك غرض يتوقع حدوثه وهو ضرر غير يعني غير معفو عنه، يعني كما هو معلوم اللي قد يصل إلى حد القتل. هذا الأمر المورد الأول، أن الإنسان يستشار في أمر، وطبعا هو الأمور التي يستشار فيها الإنسان عادة هي أمور الزواج أو ما شابه ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني مما استثناه الفقهاء، وطبعا وردت على رواية هنا كما أشارت يعني على في الزبدة، وهو أنه وردت في رواية عن الزواج. طبعا أسأل عنه إحنا مثلنا بالنساء لأنه الفقهاء مثلوا بالنساء، قد لا قد يكون التنفيذ للرجال أيضا، يعني أنت امرأة من أقربائي وتسألني مثلا أريد أن أتزوج بفلان، نفس الكلام نفس الكلام هنا، الكلام هو نفس الكلام، أقول لا مثلا هذا لا ينفع، كنت تريدين مثلا أولادا مثلا أطحاء مثلا كذا، أو تريدين تقيمي عائلة مؤمنة مثلا أو طاهرة فلا تقترب من هذا الرجل أو ماذا، دون أن أفصل لها ممكن. أما إذا لا وجدت أنه لا يمكن أن ترتدع إلا أن أذكر لها ذلك، عند ذلك أكون معذورا. هذا المثال لعله أنا أخذته من الطرف الآخر، لأن هذا المثال يكون بالفقهاء المتأخرين يكون أنه الاستشارة من جهة المرأة، لأنه إحنا عادة الرجال لا يسألون عنه، يسألون عن المرأة فقط. لعله من باب يعني العقلانية أن الإنسان لا يدخل العيوب، ولكن على كل حال الاستشارة إذا توقفت يعني إذا كان الأثر الاستشارة يتوقف على ذكر العيوب يجوز مباشرة ذكر العيوب، لأنه بعض الأحيان الإنسان قد هو يتوقع، خصوصا وأنه بعض الأحيان قد يسأل الإنسان ويسأل إما في محضر شخص أو يسأل ماذا يسأل بطريقة شبه علنية أو لا، هو يتوقع أن هذا الشخص قد يتحدث مثلا، فهذا قد يكون المسؤول عنها من أقربائه أو من عشيرته أو من الذين يمكن أن يوقعوا الضرر مثلا به، فهذا الإنسان بدل أن يفصل بهذا الأمر لأنه إذا وقع الضرر عليه لا فائدة من هذه الاستشارة، لأنها تقع أساس الاستشارة أساس الرغبة في الاستشارة أن يمنع من وقوع الضرر، وليس عليه من أنه يمنع الضرر عن غيره ويوقع الضرر مثلا على نفسه. ولذلك إذا كان الأمر يعني يوقع الضرر عليه فيمكن أن يتوسل بهذه الطرق الجانبية كما يقال، إما من أن يرسل رسالة أو مثلا يستنيب شخصا أو ما شابه ذلك، يبين هذه القضية بالطريقة التي تمنع هذا من الزواج أو تمنع هذه من الزواج من شخص مثلا ليس أهلا للزواج، ويحفظ نفسه مثلا من الوقوع في الضرر، لأنه بعض الأحيان مثل هذه الاستشارات ربما تؤثر سلبا حتى على المستشار لا على المستشير والمستشار يعني عنه يعني الذي هو متعلق بالاستشارة. خوف هذا ما له علاقة، نعم هذا خطأ واضح أنه إحنا لا يقف في وجه الزواج، هذه قد تكون مثلا في القضايا لها علاقة بالماديات، لها علاقة مثلا القضايا الشكلية، القضايا الفنية كذا، أما بالقضايا اللي هي توقف عليها مصير هذا المجتمع كله يبنى عن طريق هذا الزواج. فأنا أساهم في بناء المجتمع بطريقة صحيحة. حتى لعل وقد يقال بأنه إذا كان كل شخص مثلا لا يقترب منك امرأة، أو كل امرأة مثلا مؤمنة تقترب من كل شخص منحرف، كيف يعني ينصلح المجتمع؟ نقول لا، ليس الأمر بهذه الطريقة. نحن لم نجد مثلا أن صلاح المرأة المنحرفة أو صلاح الرجل المنحرف جاء عن طريق الزواج، لأن هؤلاء إذا كانوا يعني باقون على انحرافهم، فإن الزواج في كثير من الأحوال كان مكمنا لهم، لأن كثير من الرجال أو كثير من النساء هكذا يعتقد أن الزواج يعني مخبأ مثلا لممارسة مثلا ما يريد بطريقة يعني كما يقال بطريقة قانونية، لأنه المرأة إذا تزوجت مثلا لا تخاف مثلا من وقوع في الخطأ، أو الرجل إذا تزوج كأنه يأخذ حصانة كما يأخذ البعض حصانة بسبب الانتخابات، أو مثل أنهم يأخذون حصانة. فنحن عندما نجد أن الزواج ليس هو طريق إصلاح هؤلاء، فعلينا أن لا نقف مثلا مكتوفي الأيدي مثلا بوجه مثل هذه الاستشارة، وهذا أمر قد تترتب عليه أخطار في بعض الأحيان، ولكن الإنسان لا يعدم وسيلة. أنت لا تريد أن تقول ما عندك، لكن عليك أن تأخذ يعني تصل إلى هذه الغاية، وهي إيصال الاستشارة بطريقة أخرى غير الطريقة المتعارفة. ليس بالكلام، ممكن أن ترسل له رسالة، ويمكن أن ترسل له حتى الآن طرق الإرسال الآن أصبحت سهلة، الآن من طريق الموبايل الإنسان يمكن له أن يرسل، من طريق الإيميل يمكن أنه يرسل كلاما ويوضح له هذه القضية دون أن يضيف. على أقل تقدير لا يمنعه منعا تاما، ولكن على أقل تقدير ذاك الإنسان الذي هو يريد أن يتزوج أو تلك المرأة التي تريد أن تتزوج يعني يكون هذا مجالا للبحث حتى تبحث أكثر، ولعلها تكتشف القضية بنفسها أو يكتشف القضية بنفسه، وعند ذلك يمنع نفسه بنفسه، لا أنه يكون ذلك بسبب يعني أصل الاستشارة. ولكن الاستشارة قد تكون طريقا ماذا؟ قد طريقا للتأمل وللنظر والتبسيط الزائر، ومثل هذه الأعراف التي تحدثنا عنها لا أصل لها، لأن هذا الأمر وقع لي كما ورد في بعض الروايات، وقع في بعض الكلمات حتى مع النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. على صحة هذا النوع الأول، أو هذا هو يعني المورد الأول الذي تستثنى فيه هذه العملية، تكون غيبة، ولكنها غيبة ماذا؟ غيبة مشروعة كما يقال، لأن الغيبة ليست محرمة مطلقا، إنما يحرم منها ما لم يكن عن طريق يعني الاستشارة. الأمر الثاني أو المورد الثاني الذي تكون فيه الغيبة حلالا، أو مورد من الغيبة التي لا تكون فيه الغيبة حراما فيه. نعم. تكون فيه الغيبة حلالا هي هذه، يعني الغيبة حلالا يعني الغيبة ليست الغيبة التي وردت يعني وردت الحرمة معها، هو ماذا؟ هو فيما لو كان هناك حالة من حالات الدعاوى، أو حالة من حالات يعني الاستدعاء مثلا في المحكمة. مثلا بعض الأحيان الإنسان مستدعى في المحكمة، وعندما يأتي إلى المحكمة سيجد أن بعض الذين يعني له عندهم يعني محاكمة، أو له معهم محاكمة، قد يأتون بشهود، وهؤلاء الشهود يشترط فيهم ماذا؟ يشترط في هؤلاء الشهود أن يكونوا عدولا كما هو معلوم، لأننا نعتقد أنه كما هو معلوم أن البينات التي يحتج بها على الإنسان أمام القاضي يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن تكون هذه البينات بينة شرعية، والبينة الشرعية باعتبار أن القاضي إذا جاءه مثلا بأشخاص يبدو عليهم الصلاح، وأنت تعلم بأنه ليسوا كذلك، ليسوا صالحين، فإنه يحق لك ماذا؟ يحق لك أن تزرعهم، يعبر عنه ماذا؟ بجرح الشهود. حتى على جرح الشهود قد يقال بأنه هذا يعني ما هو منظره، هؤلاء يعني لا علاقة له بهم، تقول بأنه يجوز شرعا مثل هذا الأمر، لأنه ماذا؟ لأنه أساسا المجيء بالشهود أساسا الهدف من مجيء الإنسان بالشهود إما ليثبت مثلا حقا ماليا، أو لمثلا يثبت مثلا زواج شخص من امرأة، أو مثلا ليدفع مثلا حدا عن شخص، أو يثبت حدا على شخص مثلا كما هو معلوم، لأن هذا الشهود يؤتى به من أجل ماذا؟ إما لإثبات حد أو لإثبات مال لشخص، أو لدفع مثلا لإثبات مثلا بضع مثلا كما يعبرون، يعني زواج شخص من امرأة أو امرأة من رجل وهكذا. فإذا هذه الأمور اللي هي الأموال واللي هي الأعراض واللي هي النفوس، إذا كانت بسبب هذه الشهادة تنتهي، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر ماذا؟ قد أمر بأن لا تبقى هذه النفوس وهذه الأعراض وهذه الأموال في معرض التلف بسبب ماذا؟ بسبب وجود بعض الأشخاص الفاسقين المنحرفين الذين يمكن ماذا؟ يمكنهم أن يشهدوا على أي شيء، حتى يدفع لهم لا يدفع لهم، يأتون باحتراف لا يأتون باحتراف، يأتون هكذا تطوعا صداقة أو ما شابه ذلك. هذا كله يعني يسمح للإنسان الذي تقام عليه دعوة أو يحاولون أن يأتوا مثلا ببين على أخذ ماله أو على نفي زوجيته أو على قتل قتله أو ما شابه ذلك، كل ذلك يسوغ له أن يجرح بهؤلاء الشهود. يعني يجرح بهم ماذا؟ إذا كانوا فساقا وقد روج على هذا القاضي أنهم ليسوا كذلك، فإنه يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يبين حالهم فيقول لهم ماذا؟ فيقول لهم يعني يقول عنهم بأنهم ماذا؟ ليسوا عدولا. هذا ليس عدولا بعد واضح أنه ليس عدولا، دعنا أنهم فاقدين العدالة. هو يكشف عن تلك يعني تلك الأمور التي حصلت، ونحن على كل حال ماذا يصنع الإنسان؟ لأنه ليس له طريق للوصول إلى مثل هذا، ليس له طريق للوصول إلى هذه القضية إلا هذا الأسلوب. فعند ذلك يكون ماذا؟ عند ذلك يكون هذا الأمر يعني سائغا بالنسبة إليه ولا مشكلة في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يمكنه أن يحفظ مثلا هذه الأموال، ولا يمكنه أن يحفظ الأعراض، ولا يمكنه أن يحفظ النفوس إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الأمر. فعند ذلك يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يطعن بهذا الطريق، يعني هو يعني مضطر لأن يجرح بهؤلاء من أجل ماذا؟ من أجل حفظ المال وحفظ النفس أو حفظ العلم. هذا هو الموضوع الثاني، أن يأتي للإنسان شخص آخر أو يؤتى مثلا في قضية ويكون هذا الشخص مطلوبا للعدالة، أو يكون مثلا ليس مطلوبا للعدالة وإنما هو صاحب دعوة على شخص ويريد أن يثبت ماله أو يثبت مثلا ملكية بيته أو ملكية مثلا بستانه، فيأتي شخص ليدعي أنه قد باعه مثلا هذه عن طريق بينة ماذا؟ بينة غير شرعية مثل هذه البينات التي أشرنا إليها. فيجوز له حين ذاك أن يقول بأن هؤلاء أشخاص ليسوا عدولا، ولا يمكن مثلا أن يحكم على أمواله أو على مثلا عرضه أو على نفسه بمجرد ماذا؟ بمجرد شهادة من مثل هذا النوع، ويجوز له ذلك كما هو واضح، يجوز ذلك له شرعا. بعد ذلك سنأتي إلى بيان الموارد الأخرى والذي هي من قبيل التظلم، لأن التظلم له يعني تفصيل، لعله شيء من التفصيل الذي ورد في بعض الكلمات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.